أنس رئيس التحرير موقع المنصة المستقل بمصر. أهلا وسهلا فيك بدرج ببرنامج نون. نورة أنت إلك بمجال الصحافة والإعلام من سنة 2006، تنقلتي من وسائل إعلام أجنبية مثل نيويورك تايمز، واشنطن بوست، بعض المواقع المصرية، لأن أنشأتي موقع المنصة حوالي 2016. المشهد الصحافي بمصر اليوم معقد وصعب، وأنتوا موقع محجوب ضمن 500 موقع آخر بمصر محجوب. شو يعني تكوني صحفية بمصر اليوم؟ شو يعني تكوني صحفية بموقع محجوب؟ يعني هيك القدرة على التواصل مع المتابعين، مع مستهلكي المحتوى معطلة. كيف يعني بتكوني صحفية؟
شكرا ليكي على استضافتي النهاردة. احنا الحقيقة ابتدينا فعلا في 2016، ومن 2017 وإحنا محجوبين، وكل مرة احنا محجوبين اكتر، يعني محجوبين بنسميه حجب مشدد، انه محجوبين يمكن فوق 19 مرة، وكل مرة بتتحجب المنصة بنخسر نص جمهورنا تقريبا ونرجع نبني جمهورنا.
للتوضيح، انتوا بتحجبوا بتغيروا الدومين نيم لترجع تشتغل؟
فاحنا كنا منصة دوت كوم، بقينا دوت نت، وبعدين بقينا دوت رن، وبعدين بقينا دوت نيوز، وبعدين دوت كو. يعني لما حتى عملناه دوت ران كان يعني بنضحك، يعني عشان لعبة القط والفار اللي احنا فيها. طبعا الوضع بتاع الحجب ده يمكن هو اكتر حاجة قاسية بالنسبة لنا، واكتر حاجة اكبر تحدي بالحقيقة في كل التحديات التانية اللي الواحد بيواجهها وهو بيعمل عمل صحفي. الحجب هو اكتر حاجة مؤلمة، لانه بيدينا سؤال الجدوى، طب وإحنا بنعمل كل ده علشان إيه؟ لأنه في الآخر بنبص إنه بلد فيها 110 مليون، معظمهم شباب، معهم سمارت فونز، في احتياج لصحافة مستقلة، لأخبار، لرأي، لتحقيقات، لمواضيع معمقة إحنا قادرين إن إحنا نقدمها، بس مش قادرين إن إحنا نوصل للي نستحقه، يعني مش قادرين نلبي احتياج السوق اللي موجود فعلا في الحقيقة وعنده احتياج للمحتوى اللي احنا بنقدمه.
وموضوع الحجب بيأثر على عملية انتاج المحتوى الصحفي نفسه، يعني انت لما بتكوني محجوبة بخافوا يمكن البعض يعطوكن مقابلات او حتى يكتبوا بأساميون. خبريني على الدورة الكاملة لانتاج مادي لموقع محجوب. بتبلش يمكن من الفكرة، من الكاتب، من الناس، المصادر، المعلومات. ممكن تحيطيني بالتعقيدات بانتاج محتوى لموقع محجوب بدولة مثل مصر؟
هو النموذج بتاع المنصة أصلاً، طبعاً هي اسمها المنصة، فهي بلاتفورم، يعني كان قصدنا أنه تبقى بلاتفورم مفتوح، والشعار بتاعها اسمه ما رواه الناس. فكرة الموقع هي استخدام التقنية، التكنولوجيا، علشان نخلق صحافة تشاركية، غرفة أخبار مفتوحة، بمعنى أنه المنصة ما فيهاش صحفيين، إحنا 5 محررين ومنفتحين على كل من هو مهتم أنه ينتج محتوى صحفي. مش لازم يكون عنده خبرة، مش لازم يكون دارس، ممكن يكون عنده، ممكن يكون ما عندوش، لكن احنا منفتحين على الكل بشروط معينة، في مواد بتترفض بناء على شروط معينة، لكن هي الفكرة منها هي الانفتاح والإتاحة والتشاركية. فالموقع معتمد على انه الناس تقدر تدخل على الموقع، تنشئ حساب وتنشئ قصة وتدينا مسودة نشتغل عليها معاهم، نسيب لهم ملاحظات على المسودة على الباك اند بتاع الموقع لغاية لما تنشر المادة في الآخر. فدي أول حاجة بيكسرها الحجب، إنه حتى فكرة إنه الناس مثلا تنشر على السوشيال ميديا، يعني الحلول بتاعت النشر على السوشيال ميديا
يصير في engagement، الناس تعطي رأيها مثلا،
لكن احنا موقع read and write مش read only، يعني يعني ما ينفعش بس ان انا ايه اطلع لك المحتوى تقريه وخلاص، ما انا عايزاكي تكتبي معايا، انا كل قارئ هو كاتب محتمل بالنسبة لي. فده اول حاجة بيقصها الحجب في النموذج تحديدا بتاع المنصة. ولكن بشكل عام مثلا الحجب بيدي عندنا صورة انه احنا صحافة معارضة، بنا احنا صحافة مستقلة، لكن ونس احنا اتحجبنا، على سبيل المثال يعني بنعمل الاجتماع التحرير الساعة 10 الصبح ويكون عندنا حاجات عايزين نشتغل عليها، اخبار معينة عايزين نتابعها او نغطيها، يجي لحظة الاتصال بالمصادر، في مصادر عارفة المنصة محجوبة ففي دماغها انه خلاص المنصة دي بلاك ليست فمش هنكلمهم، فيبقى ازاي احنا نقدر نخلي التغطية بتاعتنا متوازنة بينما في قطاع واخد موقف مننا لانه خايف يكلمنا، مش انه احنا عملنا حاجه بس هو اوريدي قلقان ان هو يكلمنا. ففي ده بيأثر على التغطية في ساعات قصص ما بنشتغلهاش لأنه ما قدرناش نستكمل
عناصرها
فبنقول الأفضل إن إحنا ما ننشرهاش أحسن ما ننشرها ناقصة.
كيف بتوصفي المشهد الصحفي الصعب اليوم بمصر؟ طبعا بيصير فيه مزح أو تنكيت بس ما يسمى بصحافة السامسونج، يعني هي صحافة التلقين، يعني هيك في ثقافة التلقين وتحويل ريسورسز أو هيك يعني إن استثمارات هائلة لتقول رواية واحدة. شو يعني ينقال رواية واحدة ببلد كبير وغني وعنده تاريخ وعنده حضارة مثل مصر؟
في مفهوم بقاله فترة الحقيقة، يعني من النظام ده والنظام اللي قبله، يعني في مفهوم عن ان الصحافة لها دور، هما في دماغهم ان هي ليها دور، هما فاهمين الدور بشكل معين وشايفين الدور ده لازم يتلعب بطريقة معينة، ففي اتجاه للسيطرة التامة على الصحافة، يعني تكون بتقدم صوت واحد، فهي الاعتماد على صحافة البيانات بشكل أساسي، في صحفيين معتمدين كمان، يعني لازم يكون يعني حابة تفوتي في التفاصيل، في لازم يكون الصحفي عضو في الواتساب جروب بتاع الوزارة.
أوكي.
فمش انه اي صحفي يكلم، لا لازم يكون هو في الواتساب جروب بيجيله البيان على الواتساب، كان زمان يبعتوا البيانات بالفاكس والايميل على الجرايد، دلوقتي بالواتساب للصحفيين المعتمدين. لو صحفي مش معتمد، مثلا صحفيين منصة مش معتمدين اللي بتعاونوا معنا، اتصل بالمصدر وقال له انه هذا التصريح للمنصة، طب انا في اجتماع دلوقتي ارد عليك بعدين، ما يردش عليه. بس ده غير انه حتى الصحفيين المعتمدين المتحدثين الرسميين ما بيتحدثوش، ما عندهمش تعليمات، الوزراء نفسهم ما بيتحدثوش، يعني لو قدرتي توصلي لوزير ما فيش صلاحية انه يدي تصريحات، ففي تعتيم وفي نقص في المعلومة، في غياب للمعلومات، في غياب للمصادر، في تضييق على النشر، في جيل من الصحفيين طلع ما شافش غير اللي احنا بنسميه الإعلام السامسونج.
في وجوه معروفة بمصر هي الناطقة الرسمية باسم المنظومة أو الحكومة أو يعني شو ما بدك تسميها، أوقات بيتطابق المضمون اللي بيقولوه بشكل مدهش، بحيث أنه بتحسي فعلا في هيك كلمة سر عم تتعمم والكل عم بيقوله، بيستخدم نفس العبارة نفس الجملة. هيدا النوع من الإعلام والصحافة، حكيتي قبل شوي عن مناخ الخوف والتخويف، هل له علاقة بالمصلحة أم له علاقة بالخوف؟ يعني هل في ناس عن جد بتلاقي مصلحتها وهي مقتنعة باللي عم تعمله أنه هيك لازم تكون الصحافة، أو هو جزء من منظومة الخوف؟
لا، اللي بيخاف ممكن يسكت، يعني ممكن يمتنع، يعني لو حد خايف ممكن يمتنع، بس أنا بظن إنه في سيطرة، يعني في نوع من السيطرة، وفي إعلام قابل على نفسه إنه يكون جزء من البروباغندا، يعني في إعلاميين قابلين إن هم يكونوا جزء من البروباغندا، في برامج تلفزيونية مخصصة تماما، في طبعا أغلب القنوات وأغلب الجرائد خاضعة تماما للسيطرة، يعني مش عارفة
توصفيها مزبوط. طيب هيدا بيحط الصحافة المستقلة مثل المنصة مثل مواقع أخرى مدى وغيرهم قدام تحدي أساسي، حكيتي عن تحدي الجمهور الحجب اللي منعه وتحدي المصادر المعلومات، هلأ في تحدي الاستمرارية لما بتطلع قوانين، لما بيتوقف صانعي محتوى صغار، الاستمرارية هيك يعني خاضعة لتضييقات هائلة ولا تخويف أيضا، شو العناصر اللي بتسمح للاستمرارية برأيك؟
أهم العناصر اللي بتسمح بالاستمرارية المهنية، إنه نعمل الشغل مظبوط، إنه نراجع أكتر من مرة، إنه نبص على القوانين، عشان لازم يعني كتير نكون عارفين حتى لو هنكسر حاجة هنكسر إيه، والخطر هيقع على مين، هل هيقع على كاتب المحتوى ولا علينا ولا، فاهمة قصدي؟ ففي هومورك كتير لازم نعمله علشان نقدر ان احنا نكمل. المنصة بتحاول أنها يعني تتوافق مع كل القوانين. طلب مننا أن احنا مثلا نقدم على ترخيص شروطه 1-2-3، أوكي بنقدم على ترخيص شروطه 1-2-3، في قوانين كذا كتب تمام، هنشوف المادة قبل ما تتنشر ونحاول أن احنا نلتزم دائما بالقانون. من الناحية التانية بنحاول أنه نعمل الشغل مظبوط، والشغل اللي مش مظبوط ممكن نأجله لغاية لما يبقى مظبوط أو ما ننشروش.
جزء من هيك الحجج اللي بتستخدم قدام الإعلام المستقل أو منظمات المجتمع المدني أو أي حدا ناشط بمجال العام، الحكي عن قيم غربية، عن أجندات أجنبية، عن تمويل خارجي، وهي استخدمت ضد كتير من الأشخاص، منعوا أو ضبطت حساباتهم أو منعوا من السفر. شو بتردي على هالمنظومة على الأقل للناس اللي بيصدقوها؟ يعني لما بيتم تكرارها بيصير في تخويف، وهالشي شفناه كمان بلبنان وبأكثر من دولة عربية وبمصر أيضا. وين بتلاقي حالك بهالنوع من الناراتيف اللي عم بيتسوق ضدكم؟
الحقيقة لا، يعني في تجربة، ما هو أنا اشتغلت في جرائد أجنبية، وبعدين اشتغلت في المصري اليوم، وبعدين اشتغلت في المنصة، ففي تجاربي انه وكمان السنه اللي فاتت عملنا انتجنا قصه عن المواقع التي اغلقت في اخر 10 سنين، عملنا داتا ستوري، لقينا ما فيش بيانات، فروحنا احنا جمعنا البيانات وبعدين حللنا البيانات، ولقينا انه من اول اسباب اغلاق 51 موقع صحفي على مدار العشر سنين اللي فاتوا كان المال السياسي. فهو المال مسيطر اوريدي على الاعلام، يعني هو الاعلام اللي حوالينا هو ايه، هو يا اما مستحوذ عليه من الدوله شخصيا، يا اما هو راس مال خليجي، إيه؟ يا اما راس، يا اما رجال اعمال بيتهددوا من الدوله وبيتقبض عليهم وبيتحطوا بالسجن، يعني هم حتى رجال الاعمال مضغوط عليهم من الدوله، يا اما هو راس مال خليجي. هو بالعكس، هو الإعلام اللي مسيطر عليه فعلا هو اللي خاضع للنماذج دي، مش إحنا.
تماما. هيدا كمان بياخدنا على سؤال، لما توقفتي، لما صار في توقيفك من حوالي 2 سنين ومع تكرار حجب المنصة، هل شعرتي انه هيدا انذار بدرجة اعلى، ولا هو بس بسياق هيك الملاحقات الروتينية اللي بتتعرض لها وسائل الإعلام المستقلة او اي اصوات اخرى؟
شعرنا ان هو انذار، وحسينا ان احنا مهددين، وحسينا ان احنا محتاجين نعمل شغل احسن ونعمل شغل اكتر في الحقيقة. وده كمان كان من الدافع اللي كنت بحكي لك عليه، انه لازم نعمل الهومورك، انه احنا كنا مبسوطين انه البوليس لما جه عندنا كانت ورقنا تمام، كل الاجهزه بتاعتنا اوبن سورس، مع انه اتهمونا انه احنا مستخدمين مواد مش لايسنس، ده مش حقيقي، انه مقدمين على الترخيص، انه ورقنا مظبوط، انه يعني دايما لازم تكوني عامله الهومورك اكتر من اي مؤسسه عاديه، واكتر من اي شركة، وأكثر من أي بيزنس، لازم تكوني تماما ماشية مظبوط، فاهمة قصدي؟ فكان مفيد لينا أن احنا كنا ماشيين مظبوط، ففي الآخر خلصت على إخلاء سبيل، يعني الاتهامات ما زالت قائمة بس القضية ما تحولتش للمحكمة لغاية دلوقتي. لكن كان دافع بالنسبة لنا أن احنا كنا عاملين شغل مظبوط وما زلنا عاملين شغل مظبوط، لازم ناخد بالنا أكتر، لازم نشتغل أحسن.
حكيتي انه الوضع مستحيل يكمل مثل ما هو هلا، وحكيتي عن مصر جيل شاب وجيل موجود على السوشيال ميديا، والواحد لازم يتطلع حواليه. يعني انا مثلا لما بتابع الحراك الاحتجاجي اللي صار بايران باخر كم شهر، اللي كان احد ابرز وجوهه صبايا صغار على التيك توك وبالمدارس. مصر لا تقل زخم بما يتعلق بالطاقات الشابة والفتية، بالعكس منشوف كتير محتوى مصري نقدي موجود وذكي موجود على مواقع التواصل من داخل مصر ومن خارجها، وهيدا شيء صعب الأنظمة رغم كل القدرات التقنية اللي عم تتوافر إنها تقدر تضبطه. هالشيء قلناه بال 2011 ورجع انعكس. هل نحن اليوم يعني بمرحلة هيك إعادة إنتاج حراكات مماثلة لل 2011، بمعنى مش ضروري تظاهرات احتجاجية بقدر ما هو استخدام للتكنولوجيا للمعرفة الرقمية بشكل مختلف؟
لكن كمان زي ما احنا بنطور استخدامنا للتكنولوجيا، كمان الأنظمة بتطور استخدامها للتكنولوجيا، وبتستثمر بتستثمر فلوس كتير قوي في السيطرة على استخدامنا للتكنولوجيا، وفي ترسانة من القوانين دلوقتي. عشان كده الكونتنت كرييتورز يعني اللي هم ممكن يكونوا حتى بيحطوا محتوى ترفيهي بيتعرضوا لتضييقات أمنية واتهامات وما إلى ذلك.
هيدا بيجيبنا لفتيات التيك توك اللي عملوا محتوى ترفيهي وتم اعتقالهم بمصر وسجنوا لعدة سنوات. هل بتشوفي هيدا الضبط سياسي ولا اجتماعي؟ يعني ليش انه لليوم هيك في سؤال مش واضح انه هو البنات اللي مثلهم شو عملوا وقيم الاسر المصريه اللي كانت دائما تستخدم
هو
للتبرير.
النظام القائم سلطوي وهو نظام محافظ، ف عشان كده في عبارات مطاطه بتاعت قيم الاسره المصريه وما الى ذلك. يعني العبارات مطاطه وتلاقي انه معترضين على الملابس، الستات لابسه ايه؟ طب انت مالك الستات لابسه ايه؟ يعني فالتفكير السلطوي بيحكم كل حاجة، لأنه يرجعنا تاني للصوت الواحد. هو لازم متصورين أنه البلد لازم تكون منضبطة وكون كل الناس منضبطة. هذا التفكير العسكري الانضباطي المبني على الانضباط أصلا، أنه 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 في تصور البلد المفروض تكون عاملة ازاي، والستات المفروض تكون عاملة ازاي، والمحتوى بتاع السوشيال ميديا المفروض يكون عامل ازاي، والإعلام المفروض يكون عامل ازاي. ففي تصور مسبق لأن الحاجات ليها شكل معين في دماغهم، وبينتظروا تنفيذه وبيستخدموا كل الأدوات للوصول إلى هذا الشكل اللي هو برضو مستحيل في الآخر. يعني في ضحايا بيقعوا، في ناس بتدخل سجون، لكن في خوف. يعني خلينا نكون كمان في منتهى الصراحة إنه في خوف وفي أتمان بتندفع، لكن السيطرة التامة في الآخر مستحيلة.
الخوف هيدا الموضوع الأساسي مش بس بمصر، بأكثر من دولة عربية الناس بتخاف على حالها، على عيالها، على مستقبلها، على كتير أمور. وهيدا الخوف يستخدم للحد وللمنع وللضبط وللرقابة. وهي هون إذا بدك قديش أنت ما بتخافي وبتكوني جريئة، وقدي أنت بتكوني حريصة ومنتبهة. هيدا سؤال يومي. يعني أنا ولبنان برغم كل تعقيداته ما زال ما يعني أسهل شوي من كتير دول عربية تانية. فعملية الخوف هي عملية اجتماعية وذاتية. هل بتلاقي حالك عالقة بين النقطتين، أنه اللي عم حواليك عم بخوفوك، ولا أنت عم بتحسي أنه لازم ترسم حدود لنفسك بالسياق الموجود حاليا بمصر؟
بيحصل. يعني
يعني الرقابة الذاتية، بدي احكي عن الرقابة
بشكل شخصي
الزيتي.
يعني كتير الناس بيقول وانت ايه اللي مخليكي قاعدة في البلد ما تمشي. ويعني اللي حواليكي كتير بيخوفوكي، وكتير ساعات ناس بتفكر انه وعلى ايه ده كله يعني ليه. لكن كمان بخاف على زمايلي، بخاف على التيم، بخاف، لكن كمان بخاف انه ما نبقاش موجودين. يعني بخاف نقفل في الحقيقة، بخاف اكتر ان احنا ما نكونش موجودين. بس كمان في مصر في تعايش مع الخوف. يعني خلينا نكون
تاريخيا
الحقيقة، يعني في تعايش مع الخوف، مش من المنصة، الناس كلها خلاص متعايشة مع الخوف. تقدري توصلي لتوازن ما انه ده جزء من حياتك، حاولي تحطيه شويه في الباك جراوند مش في الفور جراوند، وتكملي. لانه هنعمل ايه يعني؟ مفيش حل، مفيش مصادر للاطمئنان. لانه انت مش تقدري تعتمدي على القانون، ولا تقدري تعتمدي على المجتمع، ولا تقدري تعتمدي على المجتمع الدولي. يعني مفيش حاجه في الحقيقه تطمنك. ففي تعايش مع الخوف، وفي بصيص من الأمل عندي أنا شخصيا أنه بقاء الحال من المحال، هذا الوضع لازم هيتغير.
وهيدا الأمل بيستمد من الشغل. يعني أنا رغم تفاوت الوضع بين مصر ولبنان وأكثر من دولة عربية، بس برأيي شغلنا هو الشيء الوحيد اللي بيعطينا شوي بطمأنينة، شوي دافع على الاستمرار. وإلا كيف بتردي على كل المحيط حولك إذا ما اشتغلنا؟ بتوافقيني؟
آه مزبوط، وحافز وفرحة لما بتعملي شغل كويس. آه بتفق معاكي تمام.
طيب هل فكرتي بآخر كم سنة، لأنه حكيتي أنه عبالك تبقي، بس هل مطروح تحديدا بعد فترة التوقيف وتكرار الحجب، على الأقل بعد الحجب 19 طالما انحجبته 19 مرة، بنقل عملكم خارج مصر؟ بعرف قلتي أنه قيمته من الداخل، بس هيدا سباق مع الوقت وسباق مع المتاح، يعني تحدي يومي.
الحقيقة لأ ما فكرتش، لأنه لو مشكلتي لو أكبر مشاكلي في مصر هي الحجب، فأنا لو خرجت برا مصر، المنصة لو انتقلت إلى خارج مصر ما هتتحجب برضو. وأنا في الآخر يعني المنصة احنا بننشر بالعربي بس، بنخاطب الجمهور العربي، لكن أغلب كتابنا وقراءنا من مصر. فوجودنا خارج مصر مش هيساعد، ما هو هيفضل نفس الوضع. بالعكس احنا جوا مصر دايما نتوجه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة الصحفيين، أدينا موجودين وعنا رسالة واضحة، يا جماعة احنا شغالين تحت عينيكم، انتم شايفيننا، بقلنا معاكم كام سنة، مقدمين كل الأوراق. يعني فهم قصدي؟ ففي سياق التفاوض لأنه يشوفونا كموقع مستقل بيقدم صحافة مهنية، وبس يطبقوا القانون. يعني أنا ما عنديش مشكلة المنصة تتحجب، بس تتحجب بالقانون، عندك قوانين استخدمها. انا عايزه اتحجب قانوني، ابقى فاهمه راسي من رجليا، وايه ايه اللي حصل، ايه المشكله، ايه اللي مزعلكم بالظبط، ولمده قد ايه، وخلاص. ف وجودنا داخل مصر بيساعد على الوضع ده اظن، وانا عندي امل. يعني
لو ما عندنا امل كنا انتهينا. نورا انت والدك صحفي صحيح؟
اه.
طيب كيف بتهيك يعني من خلال استماعك لتجربته، تجربة الجيل السابق من الصحفيين بظروف معقدة وببلد عنده هيك قيود، لا تجربتك اليوم ضمن القيود اللي عم بتعيشيها انت اليوم؟ اكيد التقنيات بتختلف، العصر بيختلف، بس هيك نقل تجربة العمل الصحافي بمجتمعات ودول تضبط هيدا العمل ضمن قيود وقواعد صارمة من الأب للابنة، كيف بتشوفيها؟
هو طبعا انا دخلت العمل الصحفي بعد ما ابويا توفى، كان من فتره. هو كان من جيل قديم كتير، وكانت وصيته يعني، هو ما كانش مطروح اصلا يعني على الترابيزه، بس قال ما حدش يشتغل في الصحافه لاولاده، يعني ما حدش يشتغل في الصحافه، انه كان ساعتها الصحفيين دايما عندهم امراض قلب وهيك يعني عارفه. بس هو كان يشتغل في جورنان الاخبار، جورنان قومي. والله يمكن
بأي حقبة عم نحكي، ستينات ولا سبعينات؟
لا لغاية أيام مبارك كمان وثمانينات.
أوكي.
كان عنده مواجهات مع موسى صبري أيام اتفاقية السلام مع إسرائيل. كان عنده هو كان نصري، هربنا في وقت من الأوقات، أنا فاكرة أنه كان موجة اعتقالات فهربنا على قبرص أنا وهو وأمي. يعني كان في شوية برضو أنه ممكن تكوني في مؤسسة صحفية قومية زي الأخبار، لكن يكون عندك صوت معارض ويكون عندك موقف. فهمة قصدي؟
اختبرتي هيك الملاحقة السياسية بعمر صغير من خلال والدك مثل ما عم تحكي.
احنا هربنا، يعني هربنا خوفا لأنه كان بيتقبض على كل الناس اللي حوالينا اللي عندهم.
بأي مرحلة عم نحكي؟ تمانينات؟
اوكي تمانينات. فأنا كبرت في الجو ده، يعني كبرت في الجو اللي هو كان فيه كمان القانون بتاع ما ينفعش أكتر من ثلاثة يبقوا مع بعض، قانون التجمهر ما ينفعش أكتر من ثلاث أشخاص يكونوا مع بعض في الشارع بعد اغتيال السادات. فشفت المشاهد دي وشفت أثرها علينا إحنا كبيت كأسرة. لكن يظل كان ساعتها الصحفي ليه احترامه، يعني مع كل هذا التضييق الصحفي ليه احترامه، ونقابة الصحفيين ليها دور يعني، والمسؤولين بيردوا ويسألوا، ومجلس الشعب كان قوي جدا، والمقالات كان ليها وزن، يعني المقال لما ينكتب كان ليه وزن، والتحقيق لما يتنشر كان ليه رد فعل. النهاردة احنا في وضع المجلس ملوش دور، مجلس البرلمان ملوش دور، لما تنشري تحقيق وممكن يكون قوي جدا، السلطة ممكن ما تردش عليه، يعني كأنك ما اتكلمتيش، كأنك ما قلتيش أي حاجة، لدرجة أنه حتى النواب بتوع البرلمان ممكن ما ياخدوش ويستخدموه في المجلس. فكل شيء كده مختلف الحقيقة، مختلف عن زمان.
في طلاب صحافي، كيف بتشوفي يعني هيك الجيل الجديد من الصحفيين؟ يعني انت عم تحكي انك اختبرتي صحافي قبل، اليوم الوضع سيء، بس اختبرتي شيء، عملتي تجربة، عم تحاولي تعملي تجربة. لما بنحكي عن جيل جديد، عن عم بيطلع بهيدا الجو من الخوف مثل ما انت عم توصفيه، كيف ممكن يتعلم صحفيين جداد؟ هل بيتكلوا على التقنيات الحديثة وأنه كل واحد يلاقي صوته؟ لما بتتعطل البحث، لما بيتعطل التفكير، البحث الأكاديمي، التعليم الحر، يعني التعليم كمان هو ركن أساسي من الحرية، أنك تتعلمي بشكل حر، يكون عندك فكر نقدي. كيف بتشوفي هيك الجداد من اللي من الجيل الجديد بظل صحافة السامسونج الموجودة حالياً؟
الحقيقة بشوف انه يعني في تحدي كبير قوي، اغلب الجيل ما شافش، يعني ما هو في طريقتين، يا اما في تعليم يا اما في تدريب او اختبار، انك انت تتحطي في وسط انفايرمنت وايكو سيستم صحي فتكون بتعرفي تعملي صحافة مظبوطة. الاثنين مش موجودين، ف بيتبقى في الآخر الفضول، الفضول الشخصي عند الأفراد. في بعض الأفراد من الجيل الجديد عندهم فضول أنه يتحدوا بشكل نقدي الوضع اللي موجود، أنه طب نشوف فيه تاني، أو يقروا حاجة يحسوها مختلفة، فيكون في تساؤل كله بينبع من الفضول، أنه عدم القبول بالوضع القائم. لكن السائد للأسف أنه ما فيش مصدر إلهام، يعني ما فيش مصدر إلهام، ما فيش مكان تتدربي فيه مظبوط، ما فيش مكان تتعلمي فيه مظبوط. لكن قصاد ده بقى في الإنترنت، إنه يمكن يكون شوية نافذة يعني على مصدر إلهام.
دايما تم ربط التفكير النقدي بأزمات، بمعنى أنه بتكون تصيروا مثل دول تانية، لا خلينا ماشيين على هيك وجهة واحدة تفاديا لعدم استقرار أمني، لانفلات اقتصادي. بس رغم هيك الأزمات موجودة، وبعتقد معظم الأنظمة مش بس من مصر لقت نفسها قدام تحدي الشعارات اللي هي طرحتها على نفسها. هل بتشوفي مصر مقبلة على تحديات أكبر بالمستقبل؟
هي مصر في وسط حاليا في ظل تحديات كبيرة، في تحديات اقتصادية، اجتماعية، سياسية، في حوار وطني مزمع، مش
بس بدون صحافة ترصد هالشي وتعكسه الناس كيف بدها تفكر صح؟ سؤال بلا إجابة. على العموم يعني أنا بآخر هاللقاء بدي أشكرك نورة يونس، على أمل أنه هيك يكون عنا لقاءات بمساحات مفتوحة أكثر. وشكرا على كل الجهد اللي بتعمليه، شكرا للعمل اللي بتعمله المنصة وكل المواقع بمصر مدى وغيرها من الأعمال القوية اللي عم تنشغل، على أمل أنه نشوفك بلقاء آخر. شكرا لحضورك.
أنا بشكرك جدا، وعايز أقول إحنا متابعين درج من مصر، وبتفتح نفسنا وبنحس أنه لنا يعني لنا أصدقاء
أكيد.
بدون ما نتعرف حتى قبل، يعني صح. إنه في like minded organizations.
شكرا
لكم جدا.
شكرا.